بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن. قال ولو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحتضنه فسكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كرر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في جامعه في باب الإيمان بالبعث، كتاب الإيمان، بذكر يوم القيامة وفي اتخاذ المنبر للجمعة، خطبة الجمعة، وفي دلائل النبوة حنين الجذع، وفي الأدب في باب ما جاء في اللو. الفقرة الأولى من الحديث الإيمان بالبعث من ذكر يوم القيامة فيه، لقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقد جاءت الآيات الكثيرة في إثبات القيامة في القرآن وهكذا في السنة. الفقرة الثانية اتخاذ المنبر. اتخذ المنبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث، وكان من طرفاء الغابة، وكان من ثلاث درج، مما يدل على ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر قال آمين 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 الدرجة الأولى، والثانية ووقف وقعد على الثالثة. هذه السنة، وليس من السنة رفع درجات المنبر كثيرا. الفقرة الثالثة دليل من دلائل النبوة حنين الجذع، ذكره اللالكائي رحمه الله في كتاب اعتقاد اصول اعتقاد أهل السنة أنه يجب اعتقاد ذلك، والإيمان بما دلت عليه هذه الأحاديث، وأن لا يلتفت إلى إنكار الجاحدين. الفقرة الرابعة في الأدب فيما يتعلق بكلمة لو، وأنها لا بأس بذكر لو ما لم يرد بذلك ما لم يقصد بذلك التسخط والاعتراض على قدر الله سبحانه. وفي كتاب التوحيد للعلامة النجدي رحمه الله جعل بابا في اللو، وفي القرآن والسنة كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت من أمري ما أو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في القرآن من هذا كثير يدل على جواز كلمة لو، ولا يجوز الاستعاذة من أعوذ بالله من كلمة لو، لأنها قد جاءت في الأدلة. وإنما يستعاذ الإنسان من الاعتراض على الأقدار، فلا يستعاذ من كلمة لو ولا من كلمة أنا. بعضهم يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، وقد جاء في هذا القرآن والسنة. وذكره الإمام البخاري رحمه الله أعني في كتاب المناقب دلائل النبوة، تحت ما يتعلق بدلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت عدة ألفاظ في هذا الحديث، حديث متواتر، ذكره ابن كثير رحمه الله عن عدد من الصحابة في البداية والنهاية. وأهل العلم عند هذه الأحاديث يذكرون أن خشبة تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أو الذي ينبغي للإنسان أن يكون شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد. قال أنس بن مالك: أين ألقاك يا رسول الله؟ أي أني إذا ذكرت أنك تكون في الدرجات العلى فأين ألقاك يوم القيامة؟ قال: في ثلاث مواضع لا أخطئ الثلاث المواضع. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتذكر أنه لا يستطيع أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لشوقه إليه ولحبه له. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله الحافظ الفتح كتاب المناقب تحت حديث 3583 قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف واعتقدوها وردوا على من أنكرها. ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف. وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان، بل كأشرف الحيوان. وفيه تأييد لقول من يحمل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، على ظاهره. وقد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا، فقلت: أعطى عيسى أحياء الموت؟ قال: أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. وفي الحاشية في هذه الحاشية حاشة مسند أحمد تحقيق، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الثامن منه، طبعا التي عندنا، ولعلها أيضا انظر لو تجد البداية والنهاية، باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقا من فراقه. وقد ورد في حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان. ثم ذكر بالأسانيد الكثير الصحاح من رواية ثمانية من الصحابة: أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وسهل بن سعد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأم سلمة حنين الجذع شوقا إلى رسول الله وشفقا من فراقه. وقال ونقل أيضا قال قال القاضي عياض في كتاب الشفاء وهو حديث مشهور منتشر متواتر خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي وجابر وأنس بن عمر بن عباس وسهل بن سعد وذكره وأبو سعيد وبريدة وأم سلمة والمطلب بن أبي بن أبي وداعة أبي وداعة رضي الله عنهم. ثم ساقها حديثا حديثا ساقها البيهقي أيضا في دلائل النبوة وساقها أبو نعيم كذلك في دلائل النبوة ساق منها واغترف من كتاب البيهقي أيضا ابن كثير وعزا إليه بعضها. قال السندي رحمه الله قوله حن عليه أي اشتاق إليه الحنين الشوق وصاح على فراقه. والحنين صوت يخرج من الصدر فيه رقة وأصله ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. وهذا الحديث قال البيهقي قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف ونقل ما قد قرأناه قبل. قال وذلك لأن الله لأن هذا إحياء ما ليس من نوعه نوعه الحياة مع ما فيه من الاشتياق إليه والبكاء عليه بخلاف ما أعطي لعيسى. وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه وأنتم أحق أن تشتاقوا إليه أن تشتاقوا إليه. في دلائل النبوة لشيخنا رحمه الله جملة منها مما صح عنده سائر من صنف في الدلائل يذكر هذا دليل واضح من دلائل النبوة دليل عظيم. وليس هذا فقط بل إن الشجرة دعاها فدنت والحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا يسلم بمكة إذا مرت عليه سلم علي. والذراع ينطق والذئب يتكلم ويحث على النبي صلى الله عليه وسلم. والبعير كذلك يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويدئبه وينصفه النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه ويدعو صاحبه ويسأله يسأل من رب هذا الجمل فيقول أنا يا رسول الله فينصحه يوصيه اتقوا الله في هذه البهائم كلها صالحة واركبوها صالحة. ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة كثيرة فإن دلائل الأنبياء تحصر. دلائل موسى تسع ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات جمعها قول الناظم عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان نذكر جلها في الأعراف تفصيلها. أما دلائل النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة صنف فيها أهل العلم دلائل نبوته. هذان حديثان صحيحان حديث أنس بن مالك وحديث ابن عباس كلاهما في سند واحد طريق واحد. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن كلا منهم سمع من صوت هذا الجذع ما عبر عنه أنه يشبه صوت كذا. فمنهم من يقول مثل صوت العشار ومنهم مثل يقول كحنين الناقة ومنهم من يقول يعني أنه مسحه. فنعم احتضنه ومسحه ومنهم من يقول كصوت الصبي. كل هذه الأحاديث واردة. فالجمع بين هذه أن ما فيها تعارض، الجمع بين هذه أنه حصل صياح من هذه الشجرة، بكاء حزن، منهم من سمع منه كصوت الصبي فعبر عن ذلك من الصحابة الذين رووا الحديث، ومنهم من سمعها على صوت آخر، إما لبعده عن ليس بقريب منها، وإما وهكذا. وذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يكن يستند إليه، أدل هذا أن هذا الجذع لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاستناد عليه يوم الجمعة، وكان يستند إليه يخطب، يقف على العرض قبل اتخاذ هذه السنة المنبر، ويستند إلى هذا الجذع، جذع نخلة. فلما فارقه وصعد المنبر وترك الاستناد إليه حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة حنينة. قال هنا: فإن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي، يئن الجذع كما يئن الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي، يعني جذع نخلة. وكأن هذا أول جمعة، أول صعود للنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، أول فراق فارقه النبي صلى الله عليه وسلم بكى. أما بعد ذلك فما نقلوا أن هذا تكرر في الجمعة التالية والتي تليها والتي تليها. هذه أول جمعة، أول صعود. فلما جعل المنبر حنت حنين الناقة، هذا الذي أشرنا إليه، أن جملة أحاديث صحاح فيها اختلاف الصوت، فيها أن منهم من يقول كحنين الناقة، كحنين الصبي، كنام إلى آخره، أن كل عبر بما سمع لقربه أو بعده في المسجد، وأن هذا سمعه الناس الحاضرون. في البخاري قال أصل هذا في البخاري: فلما اتخذ المنبر فصعد عليه حن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوطده حتى سكن، مسح عليه، احتضنه، يسليه في مصابه، الجذع مصاب، أصيب بفراق النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستناد إليه. جاء في بعض الفخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزمه ومسحه حتى سكن. بعض الألفاظ ما صح منها إلا ما سبق توجيهه. إلى هنا، بارك الله فيكم.